في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 6 من شهر صفر من سنة 35 و400 وألف، في جامع الراجح بمدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 17 بعد 100 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. كنا توقفنا في الدرس الماضي على باب أما ولولا ولوما، بعد أن انتهينا من فصل لو. وهذا الباب الذي سندرسه هذه الليلة إن شاء الله تعالى وهو باب أما ولولا ولوما، عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 5 أبيات. قال فيها رحمه الله: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا، لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها فعلا. وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخري. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، باب أما ولولا ولوما، بعد باب عوامل الجزم، لأنها أدوات شرط غير جازمة، فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة التي ذكرها في باب عوامل الجزم، فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب عوامل الجزم. فذكر بيتين في هذا الباب عن أما، وذكر 3 أبيات عن لولا ولوما. فقال في البيتين اللذين عن أما: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. يذكر رحمه الله تعالى أن أما بفتح الهمزة وتشديد الميم من الحروف التي قد تتضمن الشرط، إلا أنها لا تجزم. وأما في حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائما، وحرف تفصيل غالبا، وحرف انتقال إذا كانت في أوائل الخطب ونحوها. فأما حرف توكيد دائما تدل على التوكيد، وشرط دائما تدل على الشرط، وهذا الذي يهمنا الآن، وتدل على التفصيل غالبا، وإذا جاءت في أول الخطب ونحوها دلت على الانتقال. مثال كونها حرف تفصيل أن تقول: أما زيد فمنطلق، وأما بكر فجالس، ففصلت. وقد تفصل على 2 أو 3 أو أكثر. قال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون الآية. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا نسميه تفصيل. ومثال كونها للانتقال مجيئها في أول الخطب أو الكتب أو الرسائل ونحوها، عندما نقول الحمد لله رب العالمين أما بعد فأقول كذا وكذا، تدل على الانتقال من موضوع إلى موضوع. أما كونها للشرط أو للتأكيد فلا يحتاج إلى مثال، لأن هذا المعنى دائم ولازم فيها في كل مثال. وأصل قولهم أما زيد فمنطلق، أعني تركيب أما مع ما بعدها، كأن تقول أما زيد فمنطلق. أصل هذا التركيب مهما يكن من شيء فزيد منطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق. فمهما، هذه أداة الشرط، يكن من شيء هذا فعل الشرط، فزيد منطلق، زيد منطلق جواب الشرط، والفاء داخلة على جواب الشرط للربط. هذا أصل الأسلوب. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أنابت أما مناب أداة الشرط وفعل الشرط، فكان الظاهر حينئذ أن يقال أما فزيد منطلق. إذا وضعنا أما مكان مهما يكن من شيء، فكان الظاهر أن يقال أما فزيد منطلق، إلا أن العرب استكرهوا أن تأتي الفاء بعد أما مباشرة، بعد أن جعلوا أما نائبة عن أداة الشرط وفعل الشرط، فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين، والحرف الثاني الفاء هو ليس عطفا، ليس عاطفا، لكنه يشبه فاء العطف في اللفظ ولا يوجد معطوف عليه، فكل هذا يجعل الصورة قبيحة، فأرادوا أن يحسنوا الصورة ويصلحوها، فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط، زحلقوها أدخلوها، بحيث يفصل فاصل، أقل فاصل بين أما والفاء. فلهذا يجب في هذه الفاء أن يفصل بينها وبين أما فاصل، أقل فاصل، فتقول أما زيد فمنطلق. بعد أن عرفنا كل ذلك نعرف أن زيد منطلق مبتدأ وخبر على كل حال. حتى في هذا الأسلوب أما زيد فمنطلق، زيد مبتدأ ومنطلق خبره، والفاء داخلة على جواب الشرط وهي في الأصل داخلة على زيد، ثم تزحلقت كما تتزحلق لام الابتداء بعد إن. إذا قلت مثلا زيد منطلق مبتدأ وخبر ثم أكدته بإن، تقول إن زيدا منطلق، ثم تؤكد أيضا باللام تقول لزيد منطلق. فإذا أردت أن تجمع المؤكدين إن واللام وكلاهما له الصدارة، فاستقبحت العرب أن تجمع حرفين في مكان واحد ومعناهما واحد، فزحلقت اللام إلى داخل الجملة، لكن ما زحلقته كثيرا، لأن المراد فقط أن يوجد فاصل، أقل فاصل بين إن واللام، فتقول إن زيدا لمنطلق. هذه اللام أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها التقديم. فلهذا إذا ذهبتم إلى الأشياء التي لها الصدارة الأشياء التي لها أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، يقول لا من الابتداء، من الأشياء التي لها صدارة فتسمى الابتداء، لكن هنا للضرورة زحلقت إلى داخل الجملة لكي لا تجامع حرفا في معناها. فهذا الذي حدث أيضا مع الفاء في مثل هذا الأسلوب. فلهذا لو قلت مثلا زيدا أكرمته، هذا أسلوب اشتغال. طب أدخل أما، ستقول أما زيدا فأكرمته، والأصل مهما يكن من شيء فزيدا أكرمته، يعني الجملة ما تتغير وإن كانت الفاء ستدخل في وسطها للعلة السابقة، والإعراب لا يتغير. تقول أما زيدا فأكرمته، أما حرف تفصيل يتضمن الشرط على معنى مهما يكن من شيء، زيدا مفعول به مقدم، أكرمته فعل وفاعل، آسف، زيدا منصوب على الاشتغال يعني منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور، وأكرمته فعل وفاعل ومفعول به، والفاء داخلة في جواب الشرط، والأصل أن تدخل على أول زيدا أكرمته. وهكذا لو قلت أي جملة أخرى، لو قلت مثلا اليوم سافر زيد، اليوم ظرف زمان، سافر زيد فعل وفاعل، ثم أدخلت أما، تقول أما اليوم فسافر زيد، الإعراب لا يتغير لأن الأصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيد، ثم تزحلقت الفاء إلى داخل الجملة، فاليوم ظرف زمان وسافر زيد فعل وفاعل. على هذا نعرف أن أما والفاء إذا دخلت على جملة لا تغير إعرابها، لكن تدخل معنى الشرط، تدخل معنى الشرط فتكون نائبة على ذات الشرط وفعل الشرط، والجملة بعدها تنقلب إلى جواب الشرط، وهكذا في كل نظير. ومن ذلك أما بعد التي في أوائل الخطب ونحوها، لو قلت الحمد لله رب العالمين أما بعد فأقول كذا وكذا، الأسلوب نفسه، التقدير مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذا، بعد هذا ظرف يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذا، وبعد كما درسنا من قبل إذا ذكر المضاف إليها وجب إعرابها، وإذا حذف المضاف إليها المضاف بعدها جاز فيها البناء على الضم، وهذا هو الأفصح الأكثر، وجاز فيها الإعراب بالتنوين وبلا تنوين، درسنا ذلك. فلهذا تقول بعد بالبناء على الضم لأنك حذفت المضاف إليه، يعني بعد ما سبق أقول كذا وكذا. فإذا أدخلت أما تقول أما ثم تأتي تقدم الظرف أما بعد فأقول، لكي يفصل الظرف بين أما والفاء. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا، فالفاء يجب أن تدخل بعد أما، لكن تدخل بعد أما ها ليس على تلوها ولكن على تلو تلوها، أما بعد فأقول أما محمد فمنطلق، وهذه الفاء واجبة لأننا عرفنا أنها الفاء الداخلة على جواب الشرط. ثم قال ابن مالك وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا، سبق في البيت السابق أن هذه الفاء واجبة في جواب أما، واجبة لأنه قال وجوبا ألفا. وهنا يقول ابن مالك رحمه الله إن هذه الفاء حذفت بعد أما في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في ضرورة الشعر، في قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب. قال: فأما القتال لا قتال لديكم، يعني فأما القتال فلا قتال، ولكنه حذف لكي يستقيم الشعر، لأنه لو أتى بالفاء لانكسر البيت. الموضع الثاني: في قليل من النثر، في قليل من النثر، يعني في شواهد قليلة سمعت من النثر، وهذا قول ابن مالك. وحذف ذي الفاء قل في نثر، يعني جاء في شواهد قليلة من النثر. ومن ذلك رواية البخاري: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي أما بعد فما بال رجال. وقيل إن هذه الرواية لا تدخل في هذا الموضع، وإنما تدخل في الموضع الثالث الذي سيأتي، فعلقوها في أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. ومما حذفت فيه الفاء في النثر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، أي وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا. الموضع الثالث لحذف الفاء بعد أما: إذا حذف معها القول، أي يحذف القول، يعني لفظ القول أو ما تصرف من قال أو يقول أو قل نحو ذلك، أي يحذف لفظ القول مع الفاء. وهذا الحذف جائز مضطرد حتى في النثر، وهذا هو قوله: إذا لم يك قول معها قد نبذا، يعني إذا حذف قول مع الفاء فإن حذفها حينئذ لا يكون قليلا بل يكون جائزا مضطردا. ومن ذلك أن تقول مثلا: وعظنا الإمام، وعظنا الإمام. أما المحسنون أبشروا بالخير، وأما المفرطون احذروا من تفريطكم. التقدير: أما المحسنون فقال لهم أبشروا، وأما المفرطون فقال لهم احذروا، وهكذا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. التقدير والله أعلم: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فحذف القول مع الفاء. وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضع كان التقدير: أما بعد فأقول ما بال رجال، ولكن الذي يظهر أنها من الموضع الثاني. فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أما، لننتقل بعد ذلك إلى ثلاثة الأبيات التي ذكرها رحمه الله عن لولا ولوما. يستفتحها رحمه الله بقوله: لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا. لولا ولوما حرفان معناهما واحد، لولا لوما معناهما واحد، استعمالهما واحد، إلا أن استعمال لولا أكثر من استعمال لوما، كقولك: لولا زيد لأكرمتك، أو لوما زيد لأكرمتك، الاستعمال واحد. ولولا ولوما لهما في اللغة استعمالان، لهما في اللغة استعمالان. الاستعمال الأول أن يكونا حرفي تحضيض، حرفي تحضيض، وسيأتي الكلام على هذا الاستعمال في البيت الآتي. والاستعمال الثاني لهما أن يكونا حرفي شرط غير جازمين، يعني أن يتضمن الشرط ولا يجزمان، قوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا زيد لأكرمتك. معنى الشرط واضح، الشرط أن ترتب الجواب على الشرط. فإذا قلت لولا زيد لأكرمتك، فلولا هنا دلت على امتناع الجواب لوجود الشرط، دلت على امتناع الإكرام وهو الجواب. لماذا؟ لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام الجواب لوجود زيد أم لامتناع زيد؟ لوجود زيد، لوجود زيد. إذن لولا ولوما حرفان، إذا تضمن الشرط فهما حرفان يدلان على امتناع الجواب لوجود الشرط. فلهذا قال ابن مالك: لولا ولوما يلزمان الابتداء متى؟ إذا امتناعا بوجود عقدا، يعني إذا عقدا امتناعا بوجود، يعني إذا دل على امتناع الجواب لوجود الشرط. وهذا الذي يعبر عنه كثير من النحويين عندما يقولون لولا ولوما حرف امتناع لوجود. وسبق في الدرس الماضي الكلام على لو، وقلنا إن لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، لو جئت لأكرمتك، كلاهما ممتنع. أما لولا ولوما، لولا زيد لأكرمتك حرف امتناع لوجود. من أحكام لولا ولوما إذا كان حرف شرط أنهما يلزمان الابتداء، كما قال ابن مالك: لولا ولوما يلزمان الابتداء. ما معنى يلزمان الابتداء؟ يعني لا يقع بعدهما إلا اسم، إلا مبتدأ، لا يقع بعدهما إلا جملة اسمية، والجملة الاسمية معروف أنها تبدأ بمبتدأ. وهذا قول ابن مالك: لولا ولوما يلزمان الابتداء. فتقول لولا زيد لأكرمتك، ولا يجوز أن تقول مثلا لولا جاء زيد لأكرمتك، هذا لا يقال ولا يصح في العربية. ومن أحكامهما، أحكام لولا ولوما الامتناعيتين يعني الشرطيتين، أن الاسم بعدهما مبتدأ، لولا زيد، زيد مبتدأ وخبره محذوف وجوبا مقدر بكون عام، أي لولا زيد موجود لأكرمتك. وسبق الكلام على ذلك وتفصيله في الكلام على حذف الخبر في أي باب؟ في باب الابتداء، وذكرنا التفصيل وبعض الخلاف هناك. نعم. ومن أحكام لولا ولوما الشرطيتين أنهما لا بد لهما من جواب، تضمن الشرط إذن لا بد لهما من جواب. ما جوابهما؟ جوابهما كجواب لو، كجواب لو الذي ذكرناه في الدرس الماضي، نذكر به، قلنا إلا إن لو وكذلك لولا ولوما يكون جوابهما ثلاثة أشياء أو أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ماضيا مثبتا، أو مضارعا منفيا بلم، أو ماضيا منفيا بما. إما أن يكون ماضيا مثبتا، فالأكثر فيه الاقتران باللام، ويجوز ألا يقترن باللام، نحو لولا زيد لأكرمتك، هذا الأكثر. ويجوز لولا زيد أكرمتك، جائز. والجواب الثاني أن يكون مضارعا منفيا بلم، فلا يجوز اقترانه باللام، نحو لولا زيد لم يجئ
بكر، لولا زيد لم يجئ بكر. لا يجوز أن تقول لولا زيد للم يجئ بكر. الجواب الثالث أن يكون ماضيا منفيا بما، فهذا عكس الأول، يعني الأكثر فيه عدم الاقتران باللام، والاقتران جائز. تقول لولا زيد ما أكرمتك، ويجوز لولا زيد لما أكرمتك، وهذا هو الذي قلناه في جواب لو من قبل. مما يحسن ذكره أيضا في لو ولوما الشرطيتين، وقد ذكرنا أنه لا بد لهما من جواب، أن جوابهما قد يحذف إذا كان معلوما، على القاعدة المشهورة العامة كل ما علم جاز حذفه. نعم، كقوله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الجواب والله أعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولينها فعلا. ذكر ابن مالك رحمه الله في هذا البيت الاستعمال الثاني للولا ولوما، وهو كونهما حرفي تحضيض. قلنا لهما استعمالان، الذي شرح كونهما حرفي شرط غير جازمين، والاستعمال الثاني كونهما حرفي تحضيض، يعني خلاص ما يتضمنان شرطا، لا يدلان على أسلوب شرط وليس لهما جواب، يعني يكونان كأدوات التحضيض الأخرى كهلا وألا وألا إذا استعملا في التحضيض. والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد، كأن تقول هل استذكرت، ألا ذهبت مع أهلك، أو ألا ذهبت، لولا تركت الإهمال. هنا ما في شرط ولا تحتاج إلى جواب، وإنما تحضه لولا تركت الإهمال. قال تعالى لولا نزل علينا الملائكة، تقول لو ما استفدت من وقتك. قال تعالى لو ما تأتينا بالملائكة. وهذه الأدوات وهي لولا ولوما وهلا وألا وألا تأتي للتحضيض وتأتي للعرض، والتحضيض هو طلب الفعل بحث وتأكيد، والعرض هو طلبه برفق وتأن ولين. إلا أن الأكثر أن تستعمل لولا ولوما وهلا وألا للتحضيض، يعني طلب الفعل بحث، والأكثر في ألا أن تكون للعرض، وإن كانت الجميع تأتي هكذا وهكذا بحسب الاستعمال، سواء بحسب الاستعمال بحسب القرائن بحسب الصوت الموقف نحو ذلك. فإذا قلت مثلا ألا أسعدتنا بزيارتك يا أخي، هذا عرض. لو قلت مثلا هل شرفت حفلنا يا بني، هذا عرض. لو قلت لولا جلست معي قبل سفرك، هذا عرض. لو قلت مثلا ألا تركت الكسل عنك، هذا عرض ولا تحضيض؟ نعم هذا تحضيض، يعني ربما الكتابة واحدة لكن التزمين الصوتي أو طريقة النطق تبين معاني كثيرة، لأن المعنى قد يبين بالصوت بمقاطع الوجه بحركات اليد، يعني المعنى أوسع بكثير من اللفظ، قد يحيط به أشياء كثيرة تبينه وتحدده. قالوا ومن التحضيض من استعمال ألا للتحضيض قوله سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما، فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرضا. نعم. ولو قلت مثلا هلا كففت أذاك، أو لولا تركت التأخر قبل أن أعاقبك، هذه كلها تحضيض. نعم. ولولا ولوما إذا كان للتحضيض، بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها الآن لولا ولوما وهلا وألا وألا إذا جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام، من أحكامها أنها مختصة بالفعل، يعني لا يأتي بعدها إلا فعل، يعني لا يأتي بعدها إلا جملة فعلية مبدوءة بفعل، وهذا قول ابن مالك وأولينها فعلا كجميع الأمثلة السابقة. ومن أحكامهما إذا كان للتحضيض أنك إذا قصدت بالفعل بعدهما التوبيخ فإنه يكون ماضيا أي زمانه، إذا أردت بهما التوبيخ، تحضيض هو الحث يعني على العمل لكن بشيء من يعني التأكيد والحث يقولون والإزعاج، لكن إذا أردت أنت بهذا التحضيض التوبيخ أن توبخه على أمر فعله فيكون زمانه الماضي لأنه أمر فعله فأنت توبخه على ما فعله، كأن تقول مثلا هل استذكرت دروسك كي تنجح مع الناجحين، وقلنا أكثر من مرة يا أخوان ونكرر الفعل عندما يقسم إلى ماض ومضارع وأمر فإنه يقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، هذا انقسام بحسب هذه كررناها كثيرا يا إخوان، هذا انقسام بحسب الصيغة وليس بحسب الزمان، بحسب الصيغة وليس بحسب، هذا مسائل كثيرة جدا في النحو دائما يقول حال واستقبال وماضي وحال واستقبال وماضي ولا يربطون ذلك بأنه فعل ماضي أو مضارع أو أمر وإنما يربطونها بالزمان. فالصيغة الأولى فعلاء ويسمى الفعل الماضي لأن الأغلب فيه أنه في الزمن الماضي، ويكون في الزمن الماضي وهذا هو الأكثر مثل ذهب زيد بالأمس، وقد يكون في غير الماضي لكن في المستقبل كقوله تعالى أتى أمر الله أي سيأتي. والصيغة الثانية أفعل وهذا يسمى مضارع، كلمة مضارع ما لها علاقة بالزمن، كلمة مضارع ما لها علاقة بماضي ولا بحال ولا باستقبال، وإنما كلمة مضارع يعني مشابه، مشابهة لاسم، فصيغة يفعل هي الصيغة التي تشبه الاسم لأن تشبه فاعل، وصيغة يفعل الأكثر فيها أنها للحال أو للاستقبال، للاستقبال إذا كان في دليل الاستقبال مثل سيذهب سوف يذهب لن يذهب، والحال إذا كان يعني هذا الأصل فيها أنه للحال مثل أنا أشرح أنا أحبك، وقد يأتي للماضي مثل لم يذهب زيد يعني بالأمس، وكان تقول مثلا رأيت محمدا قبل 20 سنة فأقبله ويقبلني بشدة، شفت استعمل أقبل ويقبل منذ قبل 20 سنة لأنك تريد أن تحكي هذا الأمر تسمى حكاية الحال. والصيغة الثالثة أمر، وأمر كلمة أمر ما لها علاقة بماضي ولا بحال ولا باستقبال وإنما معناه الأمر، صيغة افعل تدل على الأمر إلا أن الأمر ليس له زمن إلا الاستقبال، ولهذا قال لك هو أدوات التحضيض يقع بعدها فعل. طيب هذا الفعل هو نفسه واحد، هل استذكرت دروسك إن أردت بها التوبيخ فزمانه الماضي، معنى ذلك أنه أهمل في الماضي وأنت توبخه، هل استذكرت دروسك؟ وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل، حثه على أن يعمل هذا الأمر، فتقول يا ابني هل استذكرت دروسك كي تنجح؟ تريد استذكر في المستقبل. فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ معنى ذلك أنك توبخ على أمر ماض، وإذا أردت به الحث على فعل شيء فمعنى ذلك أنك تحضه على أمر مستقبل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هنا ليس الشرطية، ما في جواب شرط، وإنما هذه تحضيضية. هل بمعنى هل يوبخهم على أمر ماض أو يحثهم على أمر مستقبل؟ إذا ما معنى آية والله أعلم؟ لينفر منكم نفر يتفقه في الدين. ثم قال ابن مالك رحمه الله وما زال الكلام على لولا ولوما، وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. سبق أن أحرف التحضيض لا يليها إلا فعل، لا يليها إلا فعل. وذكر ابن مالك رحمه الله هنا أنها قد يليها في الظاهر اسم معمول لفعل، وهذا الفعل مؤخر أو محذوف. في الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسم، ولكن هذا الاسم في الحقيقة معمول لفعل إما متأخر عنه أو محذوف قبله. بأمثلة ذلك أن تقول لولا زيدا أكرمتك، آسف، هذا شرط، ونحن نتكلم عن التحضيض. كأن تقول لولا زيدا أكرمت، لولا زيدا أكرمت، حظه على إكرام زيد، تقول لولا زيدا أكرمت. فالذي جاء في الظاهر أن زيدا بعد لولا، ولكن الحقيقة أن زيدا معمول لأكرمت، أي لولا أكرمت زيدا ثم قدمنا المفعول به، هذا لا مانع منه لأن التقديم والتأخير جائز، ما في إشكال، والحكم دائما مرتبط بالحقيقة وليس مرتبطا بالظاهر. ومن ذلك رواية الحديث المشهور هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أي هل لا تزوجت بكرا؟ فبكرا هنا مفعول به لفعل محذوف مفهوم من السياق. ومن ذلك قول جرير تعدون عقر النيبي أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة، يقول تعدون عقر النيب، النيب جمع ناب، والناب هنا الناقة الكبيرة التي شق نابها، يعني الناقة إذا كبرت يعني برز نابها. فيعدون أفضل مجد عندهم أنهم يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوف، هذا يعني أفضل مجد عندكم. بني ضوطرة، الضوطرة المرأة الحمقاء أو الرجل اللئيم، ثم قال لهم لولا الكمية المقنعة، يعني لولا تعدون الكمية المقنعة. فالكمية هنا مفعول به لفعل محذوف مفهوم من السياق دل عليه الفعل السابق. قالوا ومن ذلك قول الشاعر الآن بعد لجاجتي تلحوني، هل التقدم والقلوب صحاح. كان اختلف مع بعض قومه فتقاتلوا، فعندما غلبه قبل الصلح، فقال الآن بعد لجاجة تلحوني هل التقدم والقلوب صحاح، أي هل حصل التقدم والقلوب صحاح. قلنا إن ابن مالك رحمه الله بعد أن انتهى من باب عوامل الجزم ذكر بعده بعض أدوات الشرط غير الجازمة، فعقد فصل للو، ثم الآن ذكر بابا لأما ولولا ولوما، إلا أنه رحمه الله لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة، بقيت أدوات شرط غير جازمة لم يذكرها رحمه الله، منها لما الحينية التي بمعنى حين الظرفية، كان تقول لما جاء زيد أكرمته، فلما ظرف زمن، إلا أنها تتضمن الشرط. ومنها كلما الحينية الظرفية، كأن تقول كلما جاء زيد أكرمته، وهي ظرف زمن، إلا أنها تتضمن الشرط كما ترون. ومن ذلك إذا، كقولك إذا جاء زيد أكرمته، وكلها كما قلنا ظروف زمان، تعرب ظرف زمان تتضمن الشرط. أما إذا فقد ذكرها ابن مالك وذكر بعض أحكامها في أي باب؟ في باب الإضافة، في باب الإضافة. وأما لما وكلما فلا أعرف أنه ذكرهما في الألفية رحمه الله رحمة واسعة. فهذا ما يتعلق بباب أما ولولا ولوما، لينتهي الكلام على ما يتعلق بالشرط، وبذلك ينتهي كلامه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع. بدأ بالكلام على باب إعراب الفعل يعني رفعه ونصبه، ثم عقد بابا لعوامل الجزم يعني جزم المضارع، ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد أدوات الشرط الجازمة، وبذلك ينتهي كلامه على إعراب الفعل المضارع، لينتقل إلى باب آخر يسميه باب الإخبار بالذي والألف واللام. عقده ابن مالك رحمه الله في 9 أبيات، قال فيها ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ، وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رعوا، وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما، إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. هذا الباب، باب الإخبار بالذي والألف واللام، وضعه النحويون من وضع النحويين لتمريض الطلاب وتدريبهم واختبارهم، ولهذا يسمى باب الامتحان ويسمى باب السبك، كما وضعوا في التصريف بابا سموه باب التمرين، يقولون ابن كذا على مثال كذا. والمراد والمطلوب من ذلك كله هو أن يطبق الطالب كل ما درسه في النحو من أحكام ويراعي الشروط والأقسام إلى آخره بطريقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه. فهذا الباب هو باب تمرين على قواعد النحو. مثال ذلك أن يقال: أكرم الشيخ محمدا في المسجد. أكرم فعل ماض، الشيخ فاعله، محمدا مفعوله، في المسجد جار ومجرور. هذه الجملة، فيقال: أخبر عن الشيخ بالذي. أخبر عن كلمة الشيخ، الإخبار لا يكون إلا عن الأسماء. أخبر عن الشيخ بالذي، فتقول: الذي أكرم محمدا في المسجد الشيخ. فتأتي بالذي بالاسم الموصول الذي، تجعله مبتدأ الذي، والمسؤول عنه الشيخ تجعله في آخر الجملة خبرا عن الذي، الذي الشيخ، وباقي الجملة تجعلها بينهما صلة. طيب، أخبر عن محمد في الجملة السابقة بالذي، ها تقول: الذي أكرمه الشيخ في المسجد محمد. طيب، أخبر عن المسجد في الجملة السابقة بالذي، تقول: الذي أكرم الشيخ محمدا فيه المسجد، وهكذا. فهذه طريقة الإخبار بالذي وأخواتها كالآتي. فطريقة الإخبار بالذي وأخواتها، يعني الذي والتي والذين إلى آخره، كالآتي: الخطوة الأولى أن تجعل الذي مبتدأ متقدما، لابد متقدما، مبتدأ متقدما، وأن تجعل المسؤول عنه خبرا متأخرا عن الذي. طيب، وأن تأتي بباقي الجملة بينهما، تجعل باقي الجملة بين الذي وبين المسؤول عنه الذي جعلته خبرا عن الذي، بحيث يصير صلة للموصول، يعني إذا جعلته بعد الذي صار صلة للموصول. هذا المسؤول عنه الذي أخذته وجعلته خبرا، المسؤول عنه الذي أخذته وجعلته خبرا، لابد أن تضع مكانه ضميره، لابد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى الموصول، لكي يكون هو الرابط من صلة الموصول إلى الموصول. وأنت إذا طبقت ذلك ستأتي بأحكام نحوية كثيرة جدا لابد أن تراعيها، فشيء يجوز وشيء ما يجوز، الذي يجوز طبقه، والذي ما يجوز قف، تقول: هذا ما يجوز، لماذا لا يجوز؟ تبين السبب لماذا لا يجوز. قد تأتي بحكم درسته في الابتداء، أو تأتي بحكم درسته في الفاعل، أو تأتي بحكم درسته في الموصول، أو تأتي بحكم درسته في كله، لابد أن تطبقه هنا. فإذا قلت: أكرمت زيدا، أخبر عن زيد بالذي، تقول: الذي أكرمته زيد. الأصل: أكرمت زيدا. طيب، ماذا نفعل؟ نأتي بالذي في أول الجملة، الذي. طيب، ثم نأخذ زيدا ونجعلها خبرا للذي، زيد، ونضع مكان زيدا ضميره الهاء، فتكون الجملة: الذي أكرمته زيد. الذي مبتدأ، أكرمته صلة الموصول والرابط الهاء، وزيد مبتدأ. حتى الآن نحن في الخفيف، ما دخلنا في العميق. ماشين. طيب، ولو قلت مثلا: جلست في المسجد، أخبر عن المسجد الذي جلست فيه المسجد. طيب أخبر عن تاء المتكلم، جلست في المسجد. الذي جلس في المسجد أنا. طيب الذي جلس في المسجد أنا، إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج بهذه الجملة. هذه الجملة صحيحة ولا غير صحيحة؟ نتأمل. الذي جلس في المسجد أنا. أنا ماذا كانت؟ كانت التاء في جلست. طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى ضمير منفصل، لا إشكال في ذلك. المتصل إذا انفصل صار ضميرا منفصلا، هذا قاعدة. طيب بس أنت إذا أخرته وجعلته خبرا لابد أن تضع مكانه ضميره. هل فيه هناك ضمير له ضمير جلس؟ هو الذي جلس هو استتر، ما في إشكال، لأن الضمير يستتر إذا كان فاعلا لمذكر مفرد. يستتر محمد جلس، أي محمد جلس هو، أو مفرد مؤنث هند جلست، أي هي. فإن كان مثنى أو جمعا برز المحمدان جلس والمحمدون جلسوا، فهنا جملة صحيحة لا أشكال فيها. الذي جلس في المسجد أنا. لو قلت مثلا محمد أخي، جملة اسمية، محمد أخي، أخبر عن محمد بالذي. محمد أخي، ها، الذي هو أخي محمد. الذي مبتدأ، محمد أخره واجعله خبرا محمدا، وضع مكانه ضميره. الذي هو أخي محمد. طيب أخبر عن أخي بالذي. الذي، لا أخبر عن أخي ليس محمد، محمد يبقى في مكانه ما يتغير. الذي، لا 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 لا، نفس الضوابط قلناها قبل قليل، هات الذي في البداية وأخر المسؤول عنه خبرا وضع مكانه ضميرة فقط، لا تأتي بجملة جديدة. قد تأتي بجملة صحيحة لكن جملة جديدة غير المسؤول عنها. الذي محمد هو أخي فقط، الذي محمد هو أخي فقط، الذي محمد، الذي هو محمد، هذا سؤال عن أخي محمد، هذه جملة ثانية. لو قلت أخي محمد اسأل أخبر عن أخي بالذي، تقول الذي هو محمد أخي. وأخبر عن محمد في قولك أخي محمد، الذي هو محمد أخي، وهكذا تؤخر المسؤول عنه خبرا وتضع مكانه الضمير فقط. تقول محمد أخي، أخبر عن محمد، تقول الذي هو أخي محمد، انتهينا. أخبر عن أخي فقط، الذي محمد هو أخي، الذي محمد هو أخي، هو له أخي، أليس هو أخي؟ الذي محمد هو أخي، فتستقيم. تأمل فيها. قال ابن مالك ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، الذي بين قوسين، عن الذي بين قوسين مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معضي التكملة. يقول ما تسأل عنه في هذا الباب، ما تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبرا. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، يعني الذي تسأل عنه في هذا الباب اجعله خبرا. خبرا لماذا؟ خبرا عن كلمة الذي، عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتدأ متقدما. وما سواهما، أي باقي الجملة، فوسطه صلة، أي اجعله بين الذي وخبر الذي، فيصبح حينئذ صلة للموصول. عائدها خالف معطي التكملة. طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والصلة حينئذ؟ يقول هو الضمير الذي تجعله مكان المسؤول عنه الذي أخرته وجعلته خبرا. ثم مثل لذلك بقوله نحو الذي ضربته زيد، فذا ضربت زيدا كان، فدر المأخذ. يقول الأصل ضربت زيدا، ثم أخبرنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكانه ضميره، وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيد. ثم قال رحمه الله وبالذين والذين والتي أخبر، مراعيا وفاق المثبت. يقول إذا كان المخبر عنه مثنى، الذي تريد أن تجعله خبرا مثنى، فلا بد أن يكون الاسم الموصول مثنى اللذان. وإذا كان المخبر عنه جمعا فلا بد أن يكون الاسم الموصول جمعا، وإذا كان المخبر عنه مؤنثا لا بد أن يكون اسم الموصول مؤنثا. لا بد من التطابق بين الخبر والمبتدأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء